بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاليوم معنا إن شاء الله المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له. وقد وقفنا عند قوله:
باب في فضل أصحاب.
نعم، باب في فضل أصحاب الرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول صاحب السنن الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله في كتابه السنن: باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا حاء، وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن.
نعم، هذا الباب في بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم. وقد ذكر فيما تقدم فضل الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وبقية الصحابة كأهل بدر وبيعة الرضوان وغيرهم. وما لم يكن من هؤلاء حتى لو أسلم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيكفيه شرفا، شرف الصحبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. فخير الناس وأفضل الناس وأتقى الناس وأزكى الناس هم الذين كانوا في قرن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقرن يطلق ويراد به الجماعة من الناس، يعني من أصحاب السن المتقارب. يقول: هذا جيل كامل قرن. وقيل القرن 60 سنة، وقيل 80، وقيل 100 سنة، وقيل غير ذلك. لكن أقرب الأقوال أن القرن المراد به الجيل الكامل، يعني الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، لو توفوا بعده 20 أو 50 سنة هذا كله يسمى قرن النبي عليه الصلاة والسلام. فأفضل القرون هو القرن الذي بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فضلهم أن الله عز وجل ما اختار لنبيه هذا القرن وهذا الجيل وهذا الوقت إلا لفضلهم. ما بعثه الله عز وجل في هؤلاء القوم وجعلهم أنصارا له إلا لفضلهم رضي الله عنهم. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني القرون الثلاثة المباركة المشهود لها بالخيرية. فهذه أفضل القرون وأزكاها وأعلاها درجة. قال: ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني لأنهم يتساهلون في أمر الشهادة ولا يتورعون، فإنهم يتسابقون إلى الشهادة فيشهد أحدهم من غير ما يستشهد. وليس المراد أنه يشهد على شيء رآه حتى لو ما استشهد، لأن خير الشهداء الذي يعني يدعى الذي يشهد من غير أن يستشهد، ولا تكتم الشهادة. لكن المراد هنا هؤلاء الصنف الذين يتساهلون في الشهادة حتى أن أحدهم يأتي فيشهد على أي شيء. قال: وينذرون ولا يوفون، لأنهم يتساهلون في الواجبات، فتجد الواحد منهم ينذر ثم لا يوفي بهذا النذر. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، لكثرة الخيانة في ذاك الوقت. قال: ويفشو فيهم السمن، يعني السمنة. وليس المراد هنا ذم السمنة لذاتها، إنما المراد أن هؤلاء قوم يجلسون ولا يعملون ويتكاسلون، ثم يحصل لهم أنهم فقط يأكلون ولا من غير عمل، فهؤلاء تحصل فيهم يعني السمنة المذمومة. نعم. ومناسبة الباب لكتاب السنة ظاهرة في كون أن هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن خير القرون قرن الذي بعث فيهم النبي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
سب الصحابة معصية، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، بل هي بدعة من البدع القبيحة المذمومة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فسب الصحابة جريمة وإثم عظيم. وإذا كان سب أحد المسلمين محرم، فسب خيار المؤمنين أشد حرما وأعظم جرما. ولذلك الذي في قلوب الذي يسبهم هو رجل مبغض لهم حاقد عليهم. والواجب أن نحبهم لفضلهم وسابقتهم، وأيضا لأنهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولأن المعروف من عادات الناس أنك إذا أحببت رجلا حبا عظيما أحببته جلساءه وأصحابه، هذا من الطبيعة. فكيف لا يحب الإنسان أصحاب النبي الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجله، وناصروه وتركوا الأهل والأبناء والديار والأموال لأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، بذلوا أنفسهم لأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لماذا لا تحبهم؟ لا يبغضهم إلا منافق، كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: لا يحبكم إلا منافق، ولا يبغضكم إلا لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ولا شك أن الساب مبغض، ما في إنسان يحب شخص ثم يسبه ويشتمه. ولذلك حرم السب وجعل جريمة عظيمة لحق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تحريم السب أن النبي قال: لا تسبوا أصحابي، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، وهذا تعليق بأمر لا يكون. يعني من الذي يستطيع أن ينفق مثل أحد ذهب؟ لو وجد من ينفق مثل أحد ذهب، لو وجد، فإنه لا يبلغ مد أحدهم. المد إذا جمعت كفيك هذا مد، يعني ما ينفقه أحد من الطعام اليسير لو أنفقت أنت مثل أحد ذهبا ما بلغت هذا المد. فكيف وأحدهم لم يبذل مدا، وإنما بذل روحه ونفسه لأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف تبلغ هذا المبلغ؟ روحك كم تساوي أنت؟ يعني لو عندك مليون وقلنا بنقتلك ولا تأخذ المليون، يعني إما نقتلك وإما تعطينا هذا المليون، ماذا تصنع؟ نقتلك ولا تعطينا المليون؟ يعني هذا المد كم يساوي من المليون؟ لا شيء. فأصبح هم بذلوا النفس التي تساوي الملايين بالنسبة لك لو أنفقت مقابل هذا المد جبل أحد، ومقابل الملايين جبال ماذا؟ الحجاز كلها، ما بلغ أصحاب رسول الله من البذل في سبيل الله عز وجل. ولذلك من كلام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية في علم الرواية أنه قال: لو لم يرد في فضلهم إلا جهادهم وهجرتهم وما بذلوه لكان كافيا. يعني لو لم يرد في فضل الصحابة شيء من القرآن ولا السنة، يكفي أنهم بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله عز وجل. من الذي يترك بلاده لأجل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا الدين؟ نادر. هم تركوا ديارهم مكة بلادهم وبلاد آبائهم لأجل النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة لهذا الدين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي قال: حدثنا عمر بن قيس الماصر عن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال:
يعني حذيفة كان يحدث بكل شيء، وأحيانا يحدث بغضب النبي عليه الصلاة والسلام على رجل من أصحابه. والرسول عليه الصلاة والسلام في غضبه غير رضاه، كما سيأتي في الحديث أنه إذا غضب فسب أحدا كانت له كفارة. وأنت إذا حدثت بهذا الحديث الذي قاله النبي في غضبه قد يفهمه بعض الناس سب للصحابة وما يعرفون أن هذا الغضب أو هذا السب يراد به المدح، فإن هذا تزكية وطهر لهم، ما يفهمون هذا الشيء، ولذلك لا تحدثهم به لأنهم لا يدركون هذا الأمر. فهم ذهبوا به إلى سلمان، فسلمان قال حذيفة أعلم بما يقول، يعني ما صدق، قال نعم صحيح ولا كذبه. فوقع في نفس حذيفة لماذا يقول هذا الكلام، فأتاه في مبقلة يعني مزرعة يزرع فيها البقول، فقال له يا سلمان،
فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبه أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر.
نعم، هنا سلمان رضي الله عنه إن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث في غضبه ورضاه، وإذا حدث في غضبه فإنه إن دعا على رجل كانت هذه رحمة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني من ولد آدم أغضب كما يغضبون، فما سببته أو لعنته في غضبي فأجعلها كفارة له. وجاء في الحديث أن أم سلمة أرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام بلغها أنه يصلي العصر، أنه صلى بعد العصر، يصلي بعد العصر، فأرسلت جارية عندها فقالت يعني قولي له أنك نهيت عن صلاة بعد العصر. جاءت الجارية فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام ولحت عليه، فلما انتهى غضب عليها فقال لا كبرت سنك. ذهبت الجارية تبكي وأخبرت أمها فأتت تركض للنبي عليه الصلاة والسلام لأن لا كبرت سنك، يعني دعا عليها بالموت. فلما جاءت وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام قالها نحو هذا الحديث أن من سببته أو غضبت عليه لأني من بني آدم فإن اجعلها اللهم كفارة له، يعني إذا دعا على رجل من أمته مسلم فإنها تكون كفارة ولا تكون يعني دعوة بمعناها الحقيقي، واضح؟ ولذلك ذكر النسائي رحمه الله لما قيل له اذكر فضائل معاوية لما أتى إلى الشام فقال لا أحفظ من فضائله إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. معاوية أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليكتب الوحي فقيل له إنه يأكل، فأرسل له مرة ثانية فقيل له إنه يأكل، فأرسل له مرة ثالثة قيل له إنه يأكل، قال لا أشبع الله بطنه. النسائي ذكرها من باب أنها محمدة لأنه دعا عليه وهو من أمة محمد، فكانت ممدحة له ورحمة ورضا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمها الناس أنها مذمة فقاموا على النسائي رحمه الله وضربوه، وقيل أن هذا سبب وفاته رحمه الله لما كان بالشام. فالشاهد أن هذه منقبة لمعاوية كما أن هذه منقبة لبعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم ما كان فيه ما كان من حديث رسول الله في ذكر الثناء عليهم أو فضلهم هذا ظاهر، وما كان من سب إن وقع أو غضب أو دعاء أيضا هذا في مناقبهم، فكلها في مناقبهم وفضائلهم. وفي هذا أيضا أن العالم لا ينبغي له أن يحدث بالحديث إذا قصرت أفهام الناس عن فهم هذا الحديث، ما أنت محدث القوم الحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. انظر هل هذا الحديث ينتفع به الناس أو لا ينتفع به الناس، إن رأيت أن الناس لا يفهمون هذا الحديث فهما سليما فلا تحدث به، اسكت. أحيانا قد تكون نفوس الناس مشحونة، مهما تكلمت أو قلت لن يستمعوا إليك، لكن لو أتيتهم بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة وبينت لهم وجه الصواب سمعوا واستمعوا. فيجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لكن ما تجيه إنسان غضبان وفيه غضب شديد ومتوتر ثم تقول له كذا وكذا، يمكن ينكر الحديث يمكن أعوذ بالله تطلع منه كلمة يكفر بها. فلا تحدث الناس في غضبهم حتى إذا استمع إليك حدثه. وهذه قاعدة عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما تقدم في قول علي: ما أنت محدث حتى قوم حديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. وقال ابن مسعود: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذه يعني من باب مهم للداعية وطالب العلم، أنه ينظر في المصلحة، إن رأى مصلحة حدث، وإن لم يرى مصلحة صمت، ثم يحدث بعد ذلك وبين للناس وجه الصواب فيها. نعم، أيضا في هذا أنك إذا حدثت ببعض هذه الأمور قد تورث بغض لأصحاب رسول الله، وهذا لا يجوز. الواجب محبتهم، فإذا ذكرت قصة حتى لو كانت صحيحة قد تورث البغض لأصحاب رسول الله، سمعتها لا تذكرها لأحد، لأن ما الفائدة منها؟ أنت الآن تعرف أن الصحابة، هذا الصحابي قد تاب منها أو قالها في غضب أو قالها في كذا وكذا، وأعذار كثيرة، لكن هذا العامي قد لا يفهم هذا الشيء، فمن الحكمة لا تحدثه. وقول سلمان رضي الله عنه في آخر الحديث: والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر، يعني يكتب لعمر، عمر كان ولي أمر المسلمين. فيجوز أن الإنسان إذا رأى صاحب بدعة، طبعا قلنا لكم إذا كان في المعصية فمن باب أولى فيه البدعة، ليس المراد أن حذيفة يعني دعا إلى بدعة رضي الله عنه، لا، وإنما كان هذا الأمر غلط، أن كونك تورد هذه الحديث أمام هؤلاء القوم. فإذا كان هذا حديث صحيح صريح لا يعني مطعن فيه، يقول له سلمان لا تحدث به، فما ظنك بالحديث الضعيف المكذوب؟ وما ظنك بالبدعة يدعو إليها الرجل؟ فيجوز أن يكتب لولي الأمر حتى يمنعه من التحديث، حماية للمسلمين من شره ومن بدعته، كما قال سلمان هنا رضي الله عنه وأرضاه. وسلمان نفسه رضي الله عنه لما كان في وقت عمر، وعمر يعني سئل عن الجنب ليس عنده ماء، سلمان أفتى بأنه يتيمم، فعمر استدعى سلمان: من أين لك هذا أن يتيمم الجنب إذا لم يجد ماء؟ فقال: أما تذكر أني كنت أنا وياك في سفر فأصابتنا الجنابة، أما أنت ها؟ عمار بن ياسر. فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: أما تذكر يا أمير المؤمنين يوم أن كنت وياك في سفر وأصابتنا الجنابة فتمرغت أنا كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمار، إنما يكفيك هكذا، ثم تيمم أمامه. فقال عمر: إذن حدث، وعليك يعني الإثم إن كذبت في هذا الحديث. قال: إن شئت يا أمير المؤمنين ألا أحدث به لم أحدث به، يعني طاعة لولي الأمر، طاعة لولي الأمر، ما هو كتمان للعلم، لأن غيري سيحدث بهذا العلم، أما أنا سأتوقف، كما فعل هنا سلمان رضي الله عنه في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري قال: حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا، قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس.
نعم، هذا الباب في استخلاف أبي بكر. واختلف أهل السنة هل ثبتت خلافة أبي بكر بالنص الجلي أو الخفي، فبعضهم قال ثبتت خلافته بالنص الجلي، قالوا: وهذا الحديث يدل على ذلك، لأن الرسول قدم أبا بكر على الناس يصلي بالناس، ومن قدمه في إمامة الصلاة فإنه يقدم في إمامة الدنيا، كما قال بعض الصحابة: رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. وفي قول عليه الصلاة والسلام مرارا: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقوله لعائشة اكتبوا لأبي بكر، وقول عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة لم تجديني فأتي أبا بكر، كل هذا دليل على أنه نص عليه. يقول شيخ الإسلام تيمية: والتحقيق أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى خلافة أبي بكر بأمور كثيرة، وذكر منها هذه الأحاديث كلها تدل على أن الرسول يرشد إلى ماذا؟ إلى خلافة أبي بكر، وقال كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر، هذا كله ما يدل على إرشاد الناس إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن ذلك تقديمه في الإمامة كما جاء في هذا الحديث. وقوله استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا غلبه المرض، غلب على نفسه عليه الصلاة والسلام من شدة المرض ما استطاع أن يخرج عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رجلا مجهرا، يعني جهوري الصوت، يسمعها النبي في بيته، يسمع قراءة عمر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله ابن زمعة أخبره بهذا الخبر قال: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال: لا لا لا، ليصلي للناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا.
نعم، هذا كالذي قبله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. قال
المؤلف رحمه الله تقدم له كتاب الفتن، وذكر فيه النهي عن الكلام في الفتنة والمشاركة فيها وغير ذلك. والفتنة السلف تكلموا فيها كثيرا، ونهوا عن أن يشارك فيها الرجل بكلمة أو بيع سلاح أو غير ذلك. ما الشاهد أو المقصود هنا في هذا الباب؟ المقصود هنا في هذا الباب كما سيأتي في الأحاديث أن الإنسان يصمت ولا يتكلم في مواقع بين الصحابة، لأن أكثرها فتن. فالواجب في الفتن ماذا تصنع؟ تتكلم أو تصمت؟ تسكت. فلذلك ما وقع بين الصحابة، بعض الصحابة رضي الله عنهم، فالإنسان الواجب عليه أن يسكت وألا يخوض في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة حاء، وقال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال في حديث حماد: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين.
يعني هذا الحديث وقع كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أن الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وحصل في ذلك خير عظيم، وهذا من ترك الفتن، لأنها وقعت فتن عظيمة، فتنازل الحسن رضي الله عنه فكان سيدا، ولذلك عوضه الله عز وجل خيرا من هذا، لأن المهدي الذي يخرج في آخر الزمان من ذرية الحسن ابن علي بن أبي طالب. وتعرفون أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لأن كان معاوية حكم الشام والعراق وجزيرة العرب ومصر وأفريقية، فإن المهدي الذي يخرج في آخر الزمان يحكم الأرض، وهذا تعويض للحسن رضي الله عنه أن يقوم من ذريته من يحكم الأرض كلها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد قال: قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرك الفتنة.
نعم، الحديث الذي قبله فيه مدح للحسن أنه ترك الفتنة واعتزلها، فكذلك ترك الفتنة والكلام فيها أيضا يمدح صاحبه. هذا الحديث حديث حذيفة أنه يخبر أنه ما من أحد إلا يخاف عليه الفتنة إلا محمد بن مسلمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تضرك الفتنة، يعني لا تخشى عليه الفتنة ولا يقع فيها رضي الله عنه، ولا يقع فيه شيء من هذه الفتن. لماذا لا يقع فيه شيء من الفتنة ولا يخشى عليه؟ ها، لأنه اعتزل الفتن كما سيأتي. فسبب أنه يعني وقاه الله عز وجل الفتن هو اعتزال الفتن كما سيأتي في الحديث الذي بعده. فقال طبعا هذا قاله النبي بعد قتل محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف اليهودي، بعدما قتل أخبر النبي أنه لا تضره فتنة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال: فخرجنا فإذا فسطاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت.
نعم، لما حدث حذيفة بهذا الحديث قال: خرجنا وجدنا فسطاط اللي هي الخيمة، فإذا محمد بن مسلمة، فسأله فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عما أنجلت، يعني حتى تزول الفتن ويرتفع الاختلاف، وحينها أدخل وأتيكم. لكن محمد رضي الله عنه اعتزل الفتن كلها وما شارك في شيء، فلم يشهد لا الجمل ولا صفين، فهذا فيه مدح لترك الفتن التي تقع بين المسلمين كما مدح النبي محمد بن مسلمة. نعم. فإذا كان بعيدا بجسده فهو بعيد بلسانه، لا يشارك في الفتنة ولا يحرض ولا يهيج، لأن هذا يسبب زيادة القتل وسفك الدماء، ولو حتى بنفسه كما تقدم في درس البارحة في قصة مسلم ابن يسار. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين الثعلبي بمعناه.
نعم، بمعنى الحديث المتقدم. نعم.
وقال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي رضي الله عنه: أخبرنا عن مسيرك هذا،
يعني مسيرك إلى العراق،
أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟
إذا كان عهدا عهده له الرسول فهذا معناته أن هذا أمر شرعي، أما أن يكون رأيا رأيته فإن هذا اجتهاد يقع فيه الإنسان في الخطأ والصواب. فقال:
ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولكنه رأي رأيته،
يعني ما عهد إلي لا بوقوفه في المدينة ولا بخروجه إلى العراق، وإنما هذا رأي رأيته أنا. نعم.
قال رحمه الله:
يعني من تمسك بالسنة جنب الفتن، ومن رأى رأيا قد يقع في شيء من هذه الفتن فيحصل في ذلك شيء عظيم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق.
نعم، تمرق مارقة يعني تخرج، وخرجت هذه المارقة في عهد علي رضي الله عنه، خرجوا من جيشه اللي هم الخوارج في مبدئهم، وسيذكر المصنف أبواب في ذكر الخوارج. وهذا على حين فرقة من المسلمين لما افترقت جماعة علي ومعاوية رضي الله عنهم وحصر بينهم الافتراق، خرجت الخوارج. نعم، يعني الفتن لما تقع يحصل تفرق أكثر وتخرج جماعات أكثر، وأحيانا تريد أن تحل مشكلة يسيرة فيكون الأمر أعظم وأعظم كما يقال، يخرج الأمر عن السيطرة، فلا تستطيع أنك تمنع الناس من الوقوع في الفتنة، عافانا الله وإياكم. نعم.
قال رحمه الله: باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
أيضا هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يخيرون بين الأنبياء ويفضلون بعضهم على بعض، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن من غير غمط ولا احتقار ولا تقليل لنبي من الأنبياء، كما أن الصحابة يتفاوتون في الفضل فإن الأنبياء يتفاوتون في الفضل، وأفضل الأنبياء والرسل هم أولو العزم، وأفضل أولو العزم إبراهيم ومحمد، وأفضلهما محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فهو أفضل الناس صاحب الحوض المورود والمقام المحمود صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو يعني ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء.
نعم، قلنا قبل قليل أنه يفضل بعضهم على بعض. إذن هذا الحديث على ماذا يدل؟ هذا الحديث يجمع مع بقية الأحاديث في قوله أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، إنما قال لا تخيروا بين الأنبياء على وجه الإزدراء. لا يجوز لك أن تقول فلان أفضل من فلان تحقيرا لفلان، هذا ما يجوز، هذا محرم، أو التقليل أو سوء أدب مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا ما يجوز. لا نفرق بين أحد من رسله من جهة الإيمان، كلهم نؤمن بهم، لكن في الفضل هم درجات عند الله عز وجل. وقيل أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تخير بين الأنبياء قاله على سبيل التواضع، يعني لا تخيروني على أحد، من باب التواضع منه. وقيل بل قاله قبل أن يعرف أنه أفضل الأنبياء والرسل، قبل أن يعرف، ثم بعد ذلك عرف أنه أفضل الأنبياء والرسل، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث الشفاعة الكبرى أن يتأخر عنها الأنبياء كلهم ولا تعطى إلا لمحمد لفضله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى.
هذا كالذي قبله يجاب عنه أن الرسول قاله قبل المعرفة، أو يقال أن قاله مع أدبا مع يونس عليه الصلاة والسلام، أو قاله أدبا أو قاله تواضعا. فإن قيل لماذا خص يونس بن متى عليه السلام، قيل أنه خصه لأن الله عز وجل قال فيه ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فبعض الناس قد يفهم من هذا يعني أن يونس نقص الدرجة بهذا الأمر عليه الصلاة والسلام، لأنه حصل منه الغضب وغير ذلك من مما يقع منه عليه السلام، لكن خصه الرسول ليبين للناس أنه هذا ما ينقص من قدره، كونه خرج مغاضبا وحصل منه ما حصل هذا لا ينقص من قدره، ولا ينبغي لأحد أن يقول إنه خير من يونس. كما أن بعض الناس قد يقول إن فلان أفضل موقفه أفضل من فلان من الأنبياء، وهذا يعني لا ينبغي، كما ذكر في قصة بعض العلماء أنه لما مات ابنه الفضيل بن عياض مات ابنه فضحك، وأن مسلم يسار دعته امرأة فأبى عليها، فقالوا يعني هذا مسلم يسار تيسر له كل شيء، كأنهم يريدون تفضيله على يوسف. وأن الفضيل ضحك والرسول بكى على ابنه، واضح؟ فأجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا وهذا. أما مسلم يسار فكان رجلا شيخا كبيرا، وكونه يمتنع عن فعل الفاحشة ليس هذا كمثل شاب في عافيته ونشاطه، أفضل الشاب بكثير، شاب غريب دعته امرأة ذات منصب وجمال اجتمعت فيها كل الشروط. أما الفضيل بن عياض فيقول ابن القيم رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام اتسع قلبه لأمرين. الأمر الأول الرضا بأمر الله عز وجل، فقال لا نقول إلا ما يرضي الرب، فلم يتسخط ولم يتجزع عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الرحمة بالصبي، لأنها رحمة جعلها في قلوب عباده، لما بكى وأتبعها أخرى قال إنها رحمة، فاجتمع في قلبه صلوات ربي وسلامه عليه الرحمة والرضا. أما الفضيل لا، قد رضي لكنه ما رحم الصغير، وإلا من يبكي إن صحت الرواية عن الفضيل، وإلا من يفرح عند وفاة ابنه؟ لا شك أن هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده. تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الراحمون يرحمهم الرحمة، لعل هذه الدمعة تكون سبب في رحمته ومغفرة ذنوبه أو دخول الجنة. فلا ينبغي لأحد أن يفضل أحدا مهما كان على نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى.
نعم.
وقال رحمه الله: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل من اليهود: والذي اصطفى موسى، فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش في جانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله عز وجل.
هذا الحديث أيضا ظاهر في تفضيل موسى عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يمنع أن يفضل على موسى، وأن يكون في ذلك تقليل لموسى. موسى اصطفاه الله على أهل زمانه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذا لا جدال معه. لكن المسلم غضب لما سمع هذا يفضل موسى على محمد عليه الصلاة والسلام فلطمه، فلما اشتكى للنبي أنكر النبي أن يكون هذا التفضيل يؤدي إلى أنك يعني تقلل من شأن موسى، أو يحصل عند بعض الناس تقليل كما ذكرنا في قبل قليل. ومن فضل موسى عليه الصلاة والسلام أن النبي ذكره منقبه، أنه لما يصعق الناس فيموتون جميعا، ثم صعق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يقول: أقوم فأرى موسى، لا يدري هل أفاق قبله أو أفاق بعده، وهل صعق أو جوزي بصعقة الطور لما صعق عليه الصلاة والسلام. وهذا ذكر منقبة، ذكر منقبة له. وكذلك إذا قيل لك أنت أتيت أو أتي عالم، فقيل له أن فلان يقول أن فلان أفضل منك وأنت أفضل منه، فينبغي أن يذكر منقبة هذا العالم وأن يثني عليه، لا أن يقلل من شأنه، لأن بعض الناس يحصل منهم تفضيل بعض الأئمة على بعض وعلى سبيل الحط أو التقليل من شأنهم، فتجد مثلا يتعصب لمذهبه، يقول: الله أنا حنبلي وابن حنبل خير من مالك، من مالك عند أحمد؟ أو يقول العكس: مالك خير من ملء الأرض من أحمد، ويقلل من شأن أحمد. أو يقول الشافعي خير من كذا وكذا. إذا فضل لا مانع، لكن ما يقلل من شأن الأئمة. فما زال العلماء يفضل بعضهم على بعض، ويقال هذا أثبت من هذا، وهذا أحفظ، وهذا أعلم، وهذا كذا وكذا، لكن من غير تقليل، من غير تقليل، لأنه يؤدي إلى التعصب الذميم والتحقير من شأن العلماء والطعن في هؤلاء العلماء. وإلا فكلهم يحب بعضهم بعضا، ويثني بعضهم على بعض، ويزكي بعضهم بعض، فكيف أن تأتي فتقلل من شأن هذا أو تحقر من شأن هذا؟ هذا لا يجوز. نعم.
قال أبو داود: وحديث ابن يحيى أتم. قال رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن فلفل يذكر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم.
يعني لا ينبغي أن الإنسان يفضل الابن على أبيه أمامه، وإن كان الابن أفضل، لكن أن تفضلني على والدي أمامي هكذا كأنك تغمط من قدر والدي. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهيم. وأيضا إبراهيم خير أهل زمانه، ذاك إبراهيم خير برية أهل زمانه، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار.
يعني تلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له يونس بن متى وموسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم كلهم فضلهم على نفسه أو ذكر منقبتهم، وهذا من تواضعه، وأيضا رد على من قد يفضله عليهم ويستنقصهم، فيعلمه أن هؤلاء أفضل، هؤلاء أفضل يعني مني عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع.
بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله وغفر له فضائل هؤلاء الأنبياء، نبه على أمر مهم، ألا وهو أن الرسول هو سيدهم عليه الصلاة والسلام، فقال أنا سيد ولد آدم، كل أولاد آدم هؤلاء سيدهم محمد عليه الصلاة والسلام، وسيد القوم رأسهم والمتولي عليهم. ولذلك من سؤدده عليه الصلاة والسلام أنه أول من تشق عنه الأرض فيخرج عليه الصلاة والسلام، وأول شافع ما يشفع أحد قبله أبدا، هو أول شافع يشفع للناس، وأول مشفع يعني أول من تقبل شفاعته محمد، هو أول شافع ثم يشفع بعده الناس، لكن الذي تقبل شفاعته من أول واحد؟ محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث الشفاعة العظمى، فيقول آدم إني أذنبت، ويأتون إلى إبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كل منهم يذكر ذنبا، حتى يقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، ثم يذهب يقول فأذهب تحت العرش فأسجد، فيلهمني الله عز وجل بمحامد، ثم يقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيشفع بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، ولذلك خصه الله بخصائص كثيرة جدا ما خص بها الأنبياء قبله، كما جاء في جملة من الأحاديث، والعلماء ألفوا في خصائص النبي وبيّنوا فضله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ومخلد بن خالد الشعيري المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا.
نعم، هذا أيضا فيه تبع وقوم تبع، قيل أنه نبي وقيل أنه رجل صالح، والصحيح الله أعلم أنه يعني ليس بنبي، ليس بنبي. وكذلك العزير اختلفوا في هل هو نبي أو رجل صالح، والذي ذكره العلماء أن ما ذكروا عزير أنه نبي، وإنما هو رجل صالح وولي، والله أعلم في ذلك. نعم. قال ثم أوحي إليه أن تبع آمن وأسلم، وكما كان يعرف هذا يقول ما أدري في هذا، وكذلك عزير، وكذلك عزير، ثم أوحي إليه عليه الصلاة والسلام هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه بيان فضل عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا أن الأنبياء أولاد علات، علات يعني أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، يعني كالرجل عنده زوجات والزوجات كل واحدة منها أولاد، هؤلاء إخوة لعلات الضرائر، لكن أبوهم واحد، كذلك الأنبياء أصل دينهم واحد، كلهم مسلمون يدعون إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، ما من نبي يأتي قومه إلا ويقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكنهم يختلفون في الشرائع، فيأتي هذا في شرائع تختلف عن هذا، هذا يحرم شيء هذا يحله وهكذا. قال: وأنا أولى الناس بعيسى، وبين عليه الصلاة والسلام وجه كونه أولى الناس بعيسى أنه ليس بينه وبينه نبي لقرب العهد بينهما، فهو أولى الناس بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، هذا باب التخير في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال:
قال رحمه الله: باب في رد الإرجاء.
الإرجاء أيضا هذا يذكرونه في كتب العقائد كما ذكر مؤلف هنا رحمه الله. الإرجاء ما هو؟ الإرجاء أصله التأخير، قالوا أرجه أخاه يعني أخره أخاه حتى نبعث في المدائن، هذا أصل الإرجاء في اللغة. والإرجاء في الشرع ما هو في تعريفه عند العلماء؟ هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. الإيمان عندنا يشتمل على ثلاثة أمور: اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، وسيأتي التدليل على هذه الأركان الثلاثة للإيمان وكلها مترابطة. المرجئة قالوا لا، العمل هذا خارج عن مسمى الإيمان. ما معنى خارج عن مسمى الإيمان؟ يعني سواء عملت أو لم تعمل لا يضرك هذا، إيمانك كامل، لأن هذا ما له علاقة في الإيمان. فلما تقول الإيمان قول واعتقاد، يعني قلت أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، واعتقدت في قلبك وجوب الصلوات الخمس والصوم والزكاة والحج وغير ذلك، انتهى الأمر إلى هذا الحد. الإيمان العمل هذا ما له علاقة، يعني لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذه القاعدة تشمل كل المرجئة، يعني إذا كان العمل خارج عن مسمى الإيمان، لو عملت من المعاصي ما عملت يضرك؟ ها، ما يضرك، لأنها غير داخلة في مسمى الإيمان، غير داخلة في مسمى الإيمان، يعني شيء ما كمالي ما منه يعني مضرة أبدا، ما منه مضرة أبدا. أنت الآن لو مثلا شيء كمالي بالنسبة لك مثل شعر الرأس، الآن قصيت شعر الرأس ورتبته، نقصت شيء؟ خلاف لو نقصت يدك أو نقصت قدمك، الآن تغير وضعك، لكن شعرك هذا كمال، زاد ولا نقص ما يضرك. هم يرون العمل هذا ما منه يعني ما منه فائدة، عملت أو ما عملت ما يضرك شيء. إيمان أفجر الناس كإيمان أتقى الناس، لأن كلاهما يشترك في القول والاعتقاد، والعمل خارج عن مسمى الإيمان. ثم قالت الجهمية إن الإيمان هو المعرفة فقط، يعني من عرف ربه فهو مؤمن كامل الإيمان، وهذا قول الجهم صفوان والجهمية. قالت الكرامية لا، الإيمان قول باللسان فقط. طبعا على هذا القول يكون المنافق يلزمهم أن المنافق مؤمن، لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والجهم بن صفوان وأتباعه من الجهمية على قولهم يكون أبو جهل مؤمن، وأبو لهب مؤمن، وإبليس مؤمن، واليهود والنصارى مؤمنين، وهكذا جميع الأمم كلها مؤمنة، ما ثم كافر عنده. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله قالوا وإقرار العباد بأنه، يعني الجهمية، خلاقهم هو منتهى الإيمان، منتهى إيمان الرجل أن يقر بأن الله موجود وأنه معبود وانتهى الأمر. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، كلهم أكثر الناس وأشد الناس إيمانا، جبريل ومحمد وأبو لهب كلهم درجة واحدة عندهم، نسأل الله عليه السلام. قال وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم عابد الذكران، هم ناكح الذكران، واسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران. فليبشروا ما فيهم من كافر، هم عند جهم كامل الإيمان، لأنهم كلهم يعرفون الله. إبليس ماذا قال؟ ها، وعزتك عرف الله ولا ما عرف الله؟ أقسم بالله عز وجل، فهو عرف الله. فيكون هذا على قول الجهمية إبليس مؤمن كامل الإيمان، نسأل عافيته والسلامة. والقول الثالث قلنا قول الجهمية والكرامية، والقول الثالث قول المرجئة المشهور، وهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. يقولون الإيمان قول اعتقاد لكن ما ندخل العمل في مسمى الإيمان، وهذا قول الكلابية ومن تبعهم، وهذا لا شك أنه قول مبتدع ليقول المرجئة، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الدليل على أنه عمل داخل في مسمى الإيمان أدلة كثيرة، سيذكر المؤلف رحمه الله بعضا منها في رد الإرجاء، لأنه من أخبث المقالات التي تعني ترك الواجبات وانتهاك المحرمات. لو انتشر مذهب المرجئة أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى انتهاك المحرمات وترك الواجبات وتعطيل المساجد وضياع الدين باسم أنك أنت والله مؤمن كامل إيمان وستدخل الجنة وانتهى الأمر، نسأل العافية والسلامة. نعم. فقال رحمه الله،
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
هذا الحديث حديث أبي هريرة اتفق على رواية أصحاب الكتب الستة وأحمد، وهذا الحديث يرد على المرجئة، بل هذا الحديث فيه تعريف الإيمان بأركانه الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة. الآن الرسول بيبين شعب الإيمان، يعني أجزاء الإيمان الداخلة فيه، ما هي الشعب هذه؟ قال: أفضلها قول لا إله إلا الله، يعني قول لا إله إلا الله داخل في مسمى الإيمان، فدل على أن القول داخل في مسمى الإيمان. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى هذا عمل جوارح تعمل فتميض الأذى عن الطريق، فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. قال: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي، فدل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. وهذا الحديث رد على طوائف المرجئة من جهمي أو كلابي أو كرامي أو غير ذلك من الطوائف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، فقال: أتدرون ما الإيمان بالله؟
الآن النبي عليه الصلاة والسلام سيعرف لنا الإيمان بالله، والتعريف المراد هنا هو ذكر بعض أفراده حتى يتضح معنى التعريف. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، ورواه جمع من أهل العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان بالله؟ ما هو الإيمان حتى نعرفه؟ فقال:
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.
هذا أول أمر في تعريف الإيمان، اللي هو الشهادتين، والشهادتان فعل ولا قول ولا اعتقاد؟ ها، قول. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، هذا قول، فدل على أن القول داخل في مسمى الإيمان. الأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام:
نعم، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم.
هنا عليه الصلاة والسلام جعل في مسمى الإيمان إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة عمل، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة عمل جوارح، وصوم رمضان، وصوم رمضان عمله جوارح، وأن تعطوا الخمس من المغنم، وهذا أيضا عمل جوارح، فدل على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. نعم. الحديث الثالث
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.
نعم. الشاهد من هذا الحديث بين العبد وبين الرجل، أو بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، أنه جعل الصلاة، جعل ترك الصلاة كفرا، وثبت أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لأنه ترك شيء من العمل، ترك هذا العمل اللي هو أساس، فدل على أنه كفر، سواء فسر بأنه كفر أصغر أو أكبر، هو ترك جزء من الإيمان، عمل جوارح، فدل على أنه يلقب بأنه كافر، فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. واضح؟ أيضا الأدلة كثيرة جدا، ومراد المصنف هنا رحمه الله الاختصار، وإلا فإن الأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أجمع أهل التفسير، أجمع أهل التفسير أن المراد هنا الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم. حط مكان التفسير الصلاة، وما كان الله ليضيع صلاتكم، فجعل الصلاة إيمان، فدل على أن الصلاة عمل، وأن عمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى سماها إيمانا. ومصنفات أهل العلم في باب الإيمان كثيرة جدا، أبو عبيد القاسم السلام له كتاب الإيمان، وابن أبي شيبة له كتاب الإيمان، والكتب الستة كلها تكتب كتاب الإيمان، والرد على الخوارج والمرجئة، ويذكرون هذا كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى رحمه الله، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ومختصرا للذهبي، وغير هؤلاء علماء كثر كلهم يكتبون في باب الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه.
الإيمان يزيد وينقص، الأدلة عليه كثيرة سيذكرها المؤلف هنا رحمه الله، لكن الدليل العقلي وهو شرعي أيضا، أن الإيمان شعب كثيرة، من عمل هذه الشعب كلها فهذا إيمانه زايد. طيب من عمل بشطرها إيمانه أنقص من هذا الإيمان، ومن عمل ببعض الشعب إيمانه أنقص، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. من عمل بجميع الطاعات يقيناً إيمانه ليس كإيمان من فرط في كثير من الطاعات، من عمل بالمعاصي إيمانه قطعاً ليس كإيمان من ترك المعاصي، وهكذا يزيد الإيمان وينقص. وهذا ما اعتقده الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، حتى كان بعض الصحابة يقول تعال نزلت إيماناً، لأنهم يعرفون أنه يزداد وينقص. قال جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أيكم زادته هذه إيمانا زدناهم هدى، فكلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فدل على الحبوط على ماذا؟ على نقصان الإيمان، على نقصان الإيمان. المرجئة ينكرون زيادة الإيمان ونقصانه، لماذا؟ مبني على المسألة التي قبلها أن العمل ليس داخل في مسمى الإيمان فلا يزيد ولا ينقص، لأن هذا ما له علاقة في الإيمان أصلا، يعني مهما عملت ما له علاقة في الإيمان. إذن مهما عملت لن يزيد إيمانك، ومهما تركت لن ينقص إيمانك، واضح؟ ولذلك من كان بعض السلف يقول كابن المبارك وغيره لما قيل أصرت مرجئيا على كبر السن قال المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد وينقص والمرجئة لا تقول بذلك، لأن من يقول أن الإيمان يزيد وينقص خرج من الإرجاء، كما يقول البربهاري خرج من الإرجاء كله دقه وجله، يخرج من الإرجاء خلاص، قال بقول أهل السنة. لماذا يخرج من الإرجاء؟ لأنه يقينا يثبت أن العمل داخل في مسمى الإيمان لأنه زاد ونقص عنده، واضح؟ هذه مسألة. مسألة ثانية ما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى اللي مسألة الاستثناء في الإيمان، تترتب على مسألة تعريف الإيمان. لما يقال لك أمؤمن أنت ماذا تقول؟ نعم أنا مؤمن، أو تقول مؤمن إن شاء الله؟ ها؟ تقول أمؤمن أرجو إن شاء الله أنا مؤمن، تقصد بذلك ليس الإيمان بالله وملائكته وكتبه، هذا أمر أنت تجزم فيه، وإنما المراد أني أنا أعمل صالحا فلا أدري أيقبل الله مني، هل عملت جميع الطاعات أو تركت بعضها، هل فعلت بعض المعاصي، فمؤمن أرجو. لأنك إن قلت أنا مؤمن زكيت نفسك أنك من أهل الجنة، لأن المؤمنين مصيرهم إلى الجنة، كأنك تقول أنا في الجنة، إنما تقول مؤمن أرجو. المرجئة لا، يرون أنك إذا قلت مؤمن أرجو أو مؤمن إن شاء الله ها أنك ضال مضل، بل أنت كافر عندهم. لماذا؟ على المسألة الأولى اللي هي إخراج العمل عن مسمى الإيمان، ما ينبغي أن تشك لأن العمل ما له علاقة في الإيمان. إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله يرجع الشك عندهم إلى ماذا؟ إلى اعتقادك، فتكون كافر، واضح المسألة؟ طيب، فهنا يرون أن الاستثناء محرم، الاستثناء عندهم المرجئة اللي هم الجهمية ومن تبعهم يرون الاستثناء محرم، إلا أن بعض المرجئة كأتباع ابن كلاب وغيره يرون أن الاستثناء واجب. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان هو ما وافى عليه صاحبه، يعني ما مات عليه صاحبه، ونحن لا ندري بماذا يختم له، فلذلك نقول يجب الاستثناء، تقول مؤمن إن شاء الله واجب. أما أهل السنة والجماعة فيقولون يجب باعتبار إذا أنت مؤمن بالله وملائكته، ها جاوب، أنت مؤمن بالله وملائكته؟ نعم. هل أنتم مؤمنون تعملون جميع الأعمال الصالحة وتتركون جميع المحرمات؟ تقول إن شاء الله نرجو ذلك حتى لا تزكي نفسك، فواجب باعتبار مستحب باعتبار. ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ترك الاستثناء أصل الإرجاء، إذا الرجل ما يستثني هذا أصل الإرجاء عنده، لأن الجهمية قلنا لكم يقولون تحريم الاستثناء، فلا تستثني لأنك أنت مؤمن كامل الإيمان عندهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن. قالت قالت وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي.
نعم، وهذا الدليل على نقصان الإيمان، لأن المرأة تترك الصلاة أياما وتفطر أياما، فدل على أنها أنقص ممن لا يترك الصلاة ولا يفطر. فمن حرص على الصلاة كلها فهذا إيمان أكثر من إيمان من ينقص الصلاة. نعم.
قال رحمه الله
وما نقص زاد، يعني من تركت الصلاة نقص إيمانها، ومن حرص على الصلاة زاد إيمانها، فدل هذا الحديث على الزيادة والنقصان. نعم.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم،
يعني هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا أثناء الصلاة على بيت المقدس، الصلاة تجاه بيت المقدس، ثم نزل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، ما أمرهم؟ صلاتهم اللي كانوا يصلون إلى غير مكة ما شأنها؟ فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم، ما يضيع الله إيمانك صلاتك، لماذا؟ لأنك صليت إلى بيت المقدس طاعة لله، وصليت إلى الكعبة طاعة لله، ولو أنهم عاشوا ثم حضر تغيير القبلة لصلوا إلى الكعبة كذلك. وهذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، لأن من صلوا بعد ذلك إيمانهم أزيد ممن صلوا قبل ذلك. نعم.
قال
وهؤلاء أطاعوا الله في الصلاة إلى بيت المقدس، وهؤلاء أطاعوا الله في الصلاة إلى بيت المقدس وإلى الكعبة، فزاد إيمانهم أكثر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
هذا الحديث يدل على أمرين، الأول أن الإيمان يزيد وينقص، لأن من أحب وأعطى وأبغض ومنع هذا استكمل الإيمان. طيب ومن لم يمنع لله ما استكمل الإيمان، يعني هو إيمانه أنقص، فدل على زيادة والنقصان، كما يدل على أن الأعمال داخلة، أعمال القلب داخلة في مسمى الإيمان، الحب والبغض هذه أعمال قلب، الإعطاء والمنع هذه أعمال جوارح، قال استكمل الإيمان فدل على أن أعمال القلب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا،
يعني كلما حسن خلقك كلما استكملت الإيمان، وإذا لم يحسن خلقك نقصت في الإيمان، فدل على زيادة والنقصان، على قدر جمعك لفضائل الأخلاق على قدر استكمال إيمانك، وعلى قدر يعني نقصك منها على قدر نقص إيمانك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، حتى أعادها سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكب في النار على وجوههم.
نعم. قول عليه الصلاة والسلام أنه أعطى رجلا فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله يعني أعطي فلانا فإنه مؤمن، فدل على أن الإيمان درجات، أن هذا إيمانه أفضل، فما أنكر ذلك النبي، قال لا والله هذا مؤمن هذا مؤمن، إنما النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه وترك هذا المؤمن اللي هو أكثر إيمانا، فدل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان وأنهم درجات ليسوا كدرجة، ليسوا على درجة واحدة، فدل على الإيمان يزيد وينقص. وهذا الحديث فيه وهو أصل في باب التفريق بين الإيمان والإسلام، لأنه قال مؤمن قال ومسلم، قال مؤمن قال ومسلم، ففرق بين المؤمن والمسلم، فرق بين المؤمن والمسلم. والإيمان درجة فوق الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي، يعني يعطيهم من الدنيا لكن يترك من هو أحب إليه، ما يعطيه من الدنيا. لماذا؟ قال مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم، يعني إذا لم يعطوا من هذه الدنيا قد الواحد منهم يرتد عن دين الإسلام، فماذا أصنع؟ أعطيهم، أتألف قلوبهم حتى يقوى الإيمان في قلوبهم، ثم بعد ذلك لا أعطيهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال وقال الزهري في قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل،
يعني الإسلام هو كلمة النطق بالشهادتين والإيمان هو عمل، فدل على أنهم يعدون الإيمان هو العمل الصالح، فدل على أن ماذا؟ على من نطق شهادتين ليس كمن عمل صالحا، هذا إيمان أكثر ليعمل صالحا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق حاء وقال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان المعنى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين المسلمين قسما، فقلت أعطِ فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم، إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه.
نعم. هذا تقدم في الذي قبله.
وقال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله قال أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا أيضا يدل على أن الإيمان درجات وليس درجة واحدة، وذلك أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني الكفار ليس مراد الكفار الذين خرجوا عن دين الإسلام، إنما يحمل هذا الحديث على معاني كفار يعني متكثرون بالسلاح، لأن أصل الكفر الستر، وقيل كفار يعني تكفرون بنعمة الإسلام والأخوة فيقتل بعضكم بعضا، وقيل لا ترجعوا بعدي كفارا يعني تفعلون أفعال الكفار أهل الجاهلية حينما كانوا يسفكون الدماء ويعتدون، فدل على أن هذا معصية وليس كفرا. والدليل قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ها فسماهم الله مؤمنين، ما قال كفار أو قال إنهم كفار فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فدل على أن القتل ليس كفرا وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. والذين يتقاتلون إيمانهم نقص لأنهم فعلوا شعبة من شعب الكفر التي هي معصية من معاصي الله عز وجل، ليس كمن ترك القتال فإن إيمانه أفضل، فدل على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر،
يعني كافر بنعمة الإسلام، ليس المراد أنه كافر خارج عن دين الإسلام إلا أن يكفر عموم المسلمين، كل مسلم يكفرهم فهذا نسأل عافية والسلامة، يعني بعض العلماء يكفره، لكن لو قال يا كافر فإنه أصبح كافرا إن لم يكن هذا الذي أمامه كافر، وهذا فيه تحذير من تكفير المسلم والتساهل فيه، وأن المسلم ينبغي له أن يتحرز في هذا الباب، ومن دخل الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين، إلا تتيقن أنه كفر فحينها يحكم عليه، وهذا ليس لأحد الناس وإنما هذا العلماء والقضاة هم الذين يحكمون على الشخص. والشاهد أن الذي يقول كافر نقص إيمانه كالحديث الذي قبله، لأنه كفر مسلماً فنقص إيمانه بهذه المعصية العظيمة وهذا الذنب الكبير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
هذا الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن من اتصف بصفة النفاق هو أقل إيمانا مما لم يتصف بها. من كذب، كان يعتاد الكذب، عند هذه الخصلة نقص إيمانه لأنه اتصف بخصال المنافقين. واضح وجه الدلالة. ومعنى قولي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني إذا كان هذا الرجل هذه خصلته وهذه صفته في جميع أموره لا يكاد ينفك عنها، فإن هذا منافق. كلما حدث كذب، كلما وعد أخلف، وكلما تمن خان، وإذا عهد غدر، يقول هذا لا يمكن أن تجتمع إلا في منافق خالص في النفاق، نسأل عافيته والسلامة. وقيل المراد بذلك أنه فيه يعني صفات المنافقين العظمى، لأن هذا فيه خصلة من خصال النفاق العملي، ليس الاعتقاد الذي يخرج من دائرة الإسلام، وإنما هذا نفاق عملي، وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، نسأل عافيته والسلامة. ومثل الحديث الآخر آية المنافق ثلاث، وذكر منها هذه الثلاث إلا خاصم فجر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو صالح الأنطاكي قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد.
هذا الحديث في نفي الإيمان، يعني نفي كماله الواجب، لأنه معلوم بالضرورة من النصوص الشرعية أن الزاني ليس بكافر، وأن السارق ليس بكافر، وأن النبي ما كفرهم بل صلى عليهم، وذكر أنهم ببعضهم أنه يحب الله كشارب الخمر الذي جاء به فجلد، قال: يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، مع أنه أتي به فما قتل حد الردة. لو كان شرب الخمر، لو كان النفي هنا نفي لصحة الإيمان لكان هذا ردة، ولما جلده النبي لأقام عليه حد المرتد، لكن جلده، فلما قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فدل على أنه مسلم وليس بكافر. الشاهد من الحديث نفي كمال الإيمان الواجب، يعني من زنى إيمانه نقص وذهب عنه كمال الإيمان الواجب وليس المستحب، فهنا هو آثم وإيمانه ناقص، ليس كمن ترك هذه المحرمات ولم يقترب منها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع يعني ابن زيد قال حدثني ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان.
يعني هذا الحديث أنه إذا زنى الرجل خرج منه إيمان عليه كالظلة، كالسقف والسحابة جاء فوق رأسه، فإذا رجع انقلع، يعني ترك الزنا واستغفر الله وتاب، رجع إليه الإيمان، يعني الإيمان الواجب، لكنه لا يزال في دائرة الإسلام، لأن الدائرة الصغرى دائرة الإحسان، ثم أكبر منها دائرة الإيمان، ثم أكبر منها دائرة الإسلام. فإذا عبد الله كأنه يراه كان في دائرة الإحسان، إن لم يكن منه هذا الأمر خرج من دائرة الإحسان إلى الإيمان. فإذا ارتكب الكبائر والذنوب العظائم وترك الواجبات خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، حتى يأتي بكفر أو يرتكب ناقض من نواقض الإسلام، فهذا يخرج من دائرة الإسلام إلى الكفر، عافانا الله وإياكم. الشاهد من هذا أن الذي يزني ها ينقص إيمانه، فيكون الإيمان فوق رأسه كالظلة، فدل على زيادة الإيمان ونقصانه. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب على ما اتفقنا عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله.
Thank you.